والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب
المرضى.
نعم. وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا ابو اليمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك: كتاب الطب او كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه. وهذا هو المرض، وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه، فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنه ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ بعد الحديث.
الحكم النافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة تغرى؟
كسر. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا بصر ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزائي جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم علي. هذا لا شك لا هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف للعلماء لا شك أنه ما هو صحيح. الغالب أنه خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا، فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تكفر، لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهمل، وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو للعمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا في بعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ تبين الأمر، وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا هو الوصف. والله ما أرى هذا، أنا أرى أنه يختلط بالناس والعلماء المختلفون يتكلم معهم وننظر شوية نظرهم، قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معه في نظره. حتى العلماء الإنسان بشر، ما نظر الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف طرف هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله مجتهد، أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مجتهدون، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بدينهم، ليس كل شيء يقول العلماء يظهر بدينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا، تعلم الكفوف، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوه منه فلا بأس.
Thank you.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصرف منه.
هذا الحديث يدل على ان المؤمن كحامل الزرع, يعني كالزرع الغصب الدين الذي لم يصل الى حد النهايه, مثل الخانه بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا يكسر, يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدل اذا سكنت فيها. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والاذى وغير ذلك فيعتدل, لانه يعلم ان هذا الامر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الى الله, كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اما المنافق والعياذ بالله فانه على العكس من ذلك, يبقى صلبا حتى تكتسر الرياح من اصله ولا يعتذر, لانه والعياذ بالله لا يرى عويل ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة, فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لينجي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه, يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصيب منه, ومن هنا للتبعير, فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد ربه خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له, فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها الدرجات, وإن كان لم يرد ذلك الرضا صارت كفارة له, يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له, وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. لم يؤمن لأنه قد لا يصيب الله منه, ويعفو الله عنه في المستقبل, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, بخلاف فقه الدين فإن فقه الدين ضد يرجع. نعم.
جزاك الله خير. ذكرنا أنه لا ينبغي أن توضع السبعة السريعة على أهل العلم, يعني يقال أنهم قصروا, لكن هل كل أهل العلم قاموا بما يجب الله عليهم؟
أنا أخبرك عن نفسي إني ما وقيت بكل ما وجب الله عليه.
لا, نحن نجد جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليه, لأن الآثار تحصل من ورائها, فإذا لم تنفذ هذه الآثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم.
نعم.
ونحن قلنا أنه لا ينبغي الإنسان يضع تبعة على أهل العلم.
نعم. لا يكون عليك أن تبع حتى تنظر مش عندك حتى تنظر. طيب أفرض أنك عند يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل عن بطي دين مش
هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
أن يجتمع أهل العلم على أمر, يعني نحن حقيقة شيء نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منهم والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد ولذلك يعني نرى.
طيب يا أخي الآن لنظر لك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع، قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقمه أحد بمنام، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير. ممكن شيء طبيعي بدلوله. ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقسيم، ما أقول ما فيه تقسيم مرة، لكن لا يمكن أن نجاه اللوم على العلماء كل شيء.
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع، اجتماع أهل العلم، ما ترى أي
شيء؟ أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك. نعم، ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم،
إذا لم يجعل المتبعة والمسؤولية على العلماء على من نضعه؟ على من نلوم إذا لم
العلم؟
لا يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة والجماعة، نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا، ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
عليهم.
أنا
لست أقول أن العلماء معلمين
تبع، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب
وربما
قصروا. أحسنت، لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب، إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل، نقول للعلماء كذا.
لا لا الواقع ما صحيح، الواقع لا يدري أبدا من زمان، والواقع ما يدري.
باب شفة المرض. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن إن ذاك
بأن لك
إن ذاك بأن لك أجرين. قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاك الله عنه خطاياه كما تحاك ورق الشجر.
هذه من نعم الله عز وجل،
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم، لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال رسول الله لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا على العدو، فإذا لقيتموه فصلوا. حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذا من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا تندم هذا الندم،
يعلم ان الله سبحانه وتعالى يكفر بعبده. ما في شك التداوي امر مطلوب فيما يظن له، اما الذي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فانه سنه امر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ، في نهاية السند الأول حديث قميص مكتوب حاء.
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند إلى السند الأول. السند
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك لأن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا أن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها من قطيعة الرحم.
حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن
عمر وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل: أنا قد أديت الزكاة، قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارض، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ لا، إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، يكون فيه تفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعم الجائع، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه، هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، ليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة في الغالب أكثر من قيمة البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فك الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى، إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟
سبيل الله.
نعم، من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق الأب. نعم. العلماء يقولون إن الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة بمعنى أخص. فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة للمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأن من العودة مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تزوره إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليك، أحيانا بالتلفون سلم سلام عليك أهلا، سلام عليك أهلا، سلام عليك أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم يكرر ثلاث مرات، إذا ما فهم بالثالثة علمنا. بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك دعالك بالسلام وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل الدعاء بالسلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض ابتداء وسنة كفاية، ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قال عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد به أراد بالقصد الأول هذا الرجل هذا الرجل، لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد، إذن فأنت فاعل للسبب، فاعل للسبب فلك أجر المستبد، لك أجر المستبد. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم هنا. هو اللي أثم نفسه، أنا ما سلمت لأجل أجله، سلمت
وهما ماشيان فوجداني أغمي علي
فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فافق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت ايه النيران.
في هذا دليل على كما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء حس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالي كيف أقضي فيه حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغناء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. لا ما حاجه الوضوء ما حاجه، لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله هو الوضوء، اما نحن فلا، لكن نقول لعلمنا نفسه
وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يرشونه بالناس.